بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه: من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء، وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. هذا حديث جبريل المشهور، وهذا الحديث أخرجه كما بالتخريج عندكم مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين. نعم.
قال: وفي القرآن: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
يعني ليس الشأن هو الاتجاه إلى هذه الجهة أو تلك الجهة، إنما الشأن أن تسلم لله سبحانه وتعالى وتمتثل ما أمر الله عز وجل به. وجهك للمشرق تتجه، وجهك للمغرب تتجه، وجهك للشرق للغرب للشمال للجنوب للكعبة لبيت المقدس، إلى أي جهة كانت وجهك يجب أن تمتثل. فليس العبرة عبرة مسألة جهة هنا أو هناك، المسألة مسألة خضوع وتسليم وإيمان بما أمر الله عز وجل به. هذا معنى قول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس الشأن التوجه إلى جهة أو أخرى، إنما المسألة مسألة امتثال لأمر الله جل وعلا. فلما كلف العباد الاتجاه إلى بيت المقدس كان رضا الله عز وجل وثوابه ورحمته في هذا الاتجاه. لما وجه الناس إلى الكعبة صار من يتجه إلى بيت المقدس ويدع الكعبة آثم، آثم ليس بالتوجه إليها أجر وثواب ولا استحقاق رحمة، بل بالعكس من فعل ذلك فهو مستحق للذنب والإثم والعقوبة من الله جل وعلا. فالدور العبد أو واجب العبد وظيفة العبد الامتثال لأمر الله سبحانه، فهذا هو البر، هذا هو البر، هذا هو الإيمان. نعم.
وفي قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا.
لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نؤمن ببعض دون بعض، لا نؤمن ببعض دون بعض، بل نؤمن بهم جميعا. هذا معنى لا نفرق، هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أن الواجب أن تؤمن بجميع الرسل، تؤمن بجميع الأنبياء، كما تؤمن بجميع الملائكة، تؤمن بجميع الكتب، هذا الواجب. نعم.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم.
يعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل، اسمه يعقوب واسمه إسرائيل. والأسباط قيل أولاده، قيل أولاده، أولاد يعقوب. وقيل الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل، مثل القبائل عند العرب. نعم.
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم، والملائكة جمع ملك، وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور. وأما الجن فالله خلقهم من النار، وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين.
يعني الأب آدم خلق من طين، وزوج حواء خلقت من ضلعه، وباقي الذرية خلقوا من ماء مهين. نعم.
كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعا، أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
هذه الآيات فيها رد على اليهود، فيها رد على اليهود، فإنهم لما جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أسئلة وأجابهم عليها وتحققوا أنه رسول الله حقا وصدقا، أرادوا أن يتملصوا من الإيمان، فسألوا سؤال أخير: من صاحبك؟ يعني من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل. قال جبريل، قالوا: هذا عدونا من الملائكة، هذا ينزل بالعذاب، ينزل بالقتال، ينزل بالحرب والعقوبة. لو كان الذي ينزل عليك ميكائيل الذي يجيء بالمطر والرحمة والسحاب كنا آمنا بك واتبعناك. فأنزل الله هذه الآيات ردا عليه: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر. فهذه الآية رد عليهم. نعم.
فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر، كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به. فأنزل الله هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس هو من جبريل، إنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة لأن الرسالة كانت لعلي، ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال شاعرهم: خان الأمين فصدها عن حيدر، يعني عن علي رضي الله عنه.
الحيدر اسم من أسماء الأسد، كان يرتجز في القتال ويقول: أنا الذي سمتني أمي حيدر، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. المقصود أن من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من يزعم أن جبريل أمر بإنزال الوحي على علي رضي الله على محمد على علي رضي الله عنه، ولكنه نزلها على وألقاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما؟ منهم من يقول من باب الخيانة: خان الأمانة، خان جبريل الأمانة والعياذ بالله. فهؤلاء مثل اليهود، تشبهوا باليهود في عداوة جبريل وسب جبريل عليه السلام، مع أن الله سماه الأمين، سماه الله عز وجل الأمين. وانظر إلى نفس الكلمة: خان الأمين، كيف تجي خان الأمين؟ إذا كان خائن لا يكون أمينا. ومنهم من يقولون، من يقول بالغلط، أراد أن ينزل على علي فنزل على محمد بالغلط. كيف بالغلط؟ قالوا: لأن محمدا كان يشبه علي وعلي يشبه محمد شبها لا يمكن التفريق بينهما، لا يمكن التفريق بينهما. ولسوء تعبيرهم وقلة أدبهم وحيائهم يقولون كان محمد وعلي كان يشبه، كان بينهم شبه كالشبه بين الغراب والغراب، والشبه بين الذباب والذباب. كما لا تستطيع أن تفرق بين غرابين ولا بين ذبابتين، والعياذ بالله، هذا تعبيرهم. ولهذا هذه الفرقة تسمى الغرابية، تسمى الغرابية، لأنهم قالوا أن عليا يشبه محمدا كما يشبه الغراب الغراب، كما يشبه الذباب الذباب. وذكر هذا عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وغيره. فهذا الزعم كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب بالله وتكذيب برسوله صلى الله عليه وسلم. وهم يحاولوا يتملصوا من هذا وينكرونه، لكن لا يستطيعون إنكاره. ففي كتبهم المعتمدة مثل هذا كثير والعياذ بالله، مثل هذا كثير. فهم يقولون نحن لا نقول إنه إن جبريل خان الأمانة. طيب في كتبكم أن علي رضي الله عنه وارضاه يوحى إليه، أن الأئمة الاثني عشر يوحى إليهم وتنزل عليهم الملائكة وتكلمهم بالوحي، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ فما ينفع من يقول إن جبريل أراد أن ينزل على علي فنزل على محمد، لأنهم هم يعتقدون أن أيضا علي يكلمه بالوحي، وكذلك أيضا الأئمة الاثني عشر من ذريته وأولاده أيضا ينزل عليهم بالوحي. هذا ما ذكر المؤلف فيما يتعلق بالملائكة، وثمة يعني إضافة إلى ما ذكر من باب الفائدة مدام الحديث عن الملائكة. أولا الملائكة في أصل اشتقاق هذا الاسم من الألوكة وهي الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة. فالملائكة رسل، فالملائكة رسل، لهذا سموا بهذا الاسم مشتقا من الرسالة، لأنهم رسل سفراء بين الله عز وجل وبين خلقه. خلقوا من نور كما سمعنا، والحديث في صحيح مسلم خلق الله الملائكة من نور، فهم خلق نوراني من النور. وهذا الخلق خلق غيبي ما نراهم، نؤمن بهم ونعتقد ونجزم أنهم موجودون، ونؤمن ونعتقد ونجزم بكل ما أخبر الله عز وجل به من شأن الملائكة في كتابه أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر اسمه آمن به باسمه، ومن ذكر لنا صفته آمن به بصفته، من ذكر لنا عمله آمن به بذاك العمل الذي ذكره الله عز وجل عنه. ونؤمن بهم إجمالا أن لله ملائكة، أن لله عز وجل ملائكة. فمن كذب بالملائكة فقد كفر، كذب بركن من أركان الإيمان، وكفر بجملة عظيمة من كتاب الله عز وجل التي جاءت عن الملائكة. بعض الناس وللأسف ممن ينتسب للإسلام وربما للدعوة إلى الله وإلى التجديد يزعم أن الملائكة هذا ما هو إلا تعبير مجازي، ليس في الوجود شيء اسمه ملائكة حقيقية، وإنما هي الإرادات والخواطر الطيبة التي تكون في النفس، هذه هي المقصودة بالملائكة. كما أن الإرادات السيئة والخواطر السيئة الشريرة هذه هي الشياطين، فلا ثمة ملائكة ولا ثمة جن أو شياطين، إنما هذا التعبير عن إرادة الخير الإرادات الطيبة، وهذا تعبير عن الإرادات السيئة الشريرة. ولا شك أن هذا من المحادة لدين الله، ومن الإلحاد في كتاب الله، ومن مسائل الردة، لأن فيها تكذيب لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق أيضا بالملائكة، الكفار كانوا يؤمنون بالملائكة، مشركو قريش وغيرهم يؤمنون بالملائكة، لكن يعتقدون فيهم اعتقادات باطلة، فيعتقدون أنهم إناث، ويعتقدون أنهم بنات لله جل وعلا، ويجعلونهم بنات لله سبحانه وتعالى. وقد رد الله عليهم في مواطن كثيرة، رد الله عز وجل عليهم في مواطن كثيرة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس له ولد ولا والدة ولا والد ولا صاحبة سبحانه وتعالى، فليس له ابن ولا بنت ولا زوجة ولا والد، فهو الأول ليس قبله شيء وليس كمثله شيء، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فهذا من الاعتقادات الباطلة. والآن بعض الناس يعني يرسم رسومات تخيلية، فيصورون ويرسمون الملائكة على أشكال بنات، على أشكال نساء، هذا استمرار لهذا الاعتقاد الجاهلي أن الملائكة إناث، أنهن بنات الله جل وعلا. الواجب الحذر من هذا الاعتقاد الذي كانت تعتقده الجاهلية الأولى. من المسائل المتعلقة مسألة الأعمال التي وكل بها الملائكة، الأعمال التي وكل بها الملائكة، جاء في الآيات وجاء في الأحاديث بعض الأعمال التي وكل الله بها من شاء من هؤلاء الملائكة الكرام. فمن ذلك جبريل عليه السلام، فهو موكل بأمر الوحي، موكل بأمر الوحي، فهو السفير بين الله عز وجل وبين رسله وأنبيائه، ينزل عليهم بالوحي. وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكان جبريل هو الذي ينزل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي، فيسمعه من الله جل وعلا وينزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وينزل قبل ذلك على من أمره الله بأن ينزل عليه من الأنبياء ومن الرسل. فهذا الوحي الذي به حياة القلوب وكل الله به جبريل. وقد وصف الله جبريل بصفات عظيمة: مطاع ثم أمين، يعني في الملأ الأعلى، مطاع له جلالة وله شأن عظيم، أمين على وحي الله جل وعلا، له 600 جناح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رآه في صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأبطح في مكة، ومرة في السماء ليلة عرج به إلى السماء، رآه في صورته الحقيقية. وما عدا ذلك فكان يتغشاه الوحي، وإذا جاء في صورة كما يقال صورة مادية، يعني صورة مشاهدة، فيأتيه بصورة بشر، يأتيه على هيئة رجل، كالقصة التي دخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعلاماتها، دخل عليهم بصورة رجل ما يعرفونه، لا يعرفونه، لكن استنكروا من أمره أنه ليس عليه هيئة وآثار السفر. وما عدا ذلك فكان ينزل أو يأتي في الغالب على صورة دحية الكلبي، كما يقول ابن عمر، ثبت عنه بإسناد صحيح أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، أحد الصحابة الفضلاء. وذكروا أن السبب أن دحية كان من أجمل الخلق، كان من أجمل الناس صورة، فكان جبريل يأتي على صورة دحية. وجبريل عليه السلام جميل الظاهر والباطن، كما قال سبحانه: ذو مرة فاستوى، يعني ذو خلق حسن، خلق جميل، خلق جميل. وفي قصة مريم فتمثل بشرا سويا، جاء في صورة أحسن ما يكون من الرجال، فكانت عفيفة برة تقية، فقالت: إني عذت بالرحمن منك إن كنت تقيا. ومن الأعمال التي وكل الله بها الملائكة مسألة القطر والمطر والسحاب وما يتعلق بذلك، والذي أوكى إليه هذا الأمر العظيم ميكائيل. ففي مسند أحمد وسنن النسائي أن اليهود قالوا: لو كان صاحبك ميكائيل الذي ينزل بالقطر والسحاب لكنا آمنا بك واتبعناك أو لأجبناك. وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه مهمة ميكائيل، أن هذه مهمة ميكائيل. فميكائيل وكل إليه ما يتعلق بحياة الأجساد والنبات، وهو المطر والغيث. والمهمة الثالثة النفخ في الصور، والنفخ في الصور نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث ونشور، ونفخة بعث ونشور. ففي هذه النفخة موت من يكون حيا، ثم بعث الموتى بإذن الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين هؤلاء الملائكة الثلاثة في دعائه: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فقد وكلوا بأعظم المهمات: حياة القلوب، حياة الأبدان، البعث والنشور يوم القيامة. وكذلك أيضا أخبرنا الله عز وجل أن للموت ملك: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم وله أعوان، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فله أعوان، ملائكة رحمة، ملائكة عذاب، يحضرون عند الوفاة. فمن كان من أهل الجنة نزلت معه ملائكة رحمة، ومن كان من أهل النار والعياذ بالله نزلت معه ملائكة عذاب. وهذا الملك مشهور عند الناس أن اسمه عزرائيل، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه دليل صحيح، فالله عز وجل سماه ملك الموت، فنقول ملك الموت. هناك أيضا ملائكة موكلة بحفظ العبد، بحفظ العبد من الأخطار والأضرار التي تحيط به، فالشيء الذي لم يكتب عليه أن يصيبه تحفظه منه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. فثمة ملائكة أمامك وثمة ملائكة خلفك حراس لا يغفلون عنك أبدا، يحمونك من كل ما لم يكتبه الله عليك. فإذا نزل القدر خلوا بينك وبينه، فإذا نزل القدر خلوا بينك وبينه. كذلك أيضا من الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد، الموكلون بكتابة أعمال العباد يسجلون عليك عملك من خير أو شر، القول والفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يسجلون عليك، يسجلون عملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يراقب، وعتيد بمعنى حاضر، لا يغيب ولا يتخلف عنك ولا يغفل عنك، فيسجلان عليك عملك. وإذا مت لقيت صحيفة عملك وقد كتب فيها كل ما عملت من خير أو شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حسناتنا ونتجاوز ويعفو ويستر زلاتنا وسيئاتنا. كذلك أيضا الملائكة الموكلة بفتنة القبر، وتقدم الكلام عليهم منكر ونكير، فياتيان العبد ويقعدانه ويسألانه إلى آخر ما يجري في القبر بعد الدفن. كذلك من الملائكة الموكلة بالجنة، خزان الجنة، حفظة الجنة، يستقبلون أهل الجنة ويسلمون على أهل الجنة ويبشرونهم إلى غير ذلك من أعمالهم التي وكلهم الله بها في الجنة. كذلك أيضا من الملائكة، وربما يكون هذا داخل في الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت، الذين يبشرون المؤمن عند خروج روحه، عند خروج روحه فيبشرونهم ألا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا يكون عند الموت، هذا يكون عند الموت، فتأتي هذه الملائكة تبشر بما يسره، فلا يخاف على ما هو مقبل عليه، ولا يحزن من على ما سيفارق، لا يخاف مما سيقدم عليه، ولا يحزن على ما سيفارقه، لما رأى من البشارة ورأى من الكرامة عند معاينة هؤلاء الملائكة. منهم أيضا خزنة النار والعياذ بالله، ورؤساء هؤلاء الخزنة 19، عليها 19 هؤلاء الرؤساء، ولهم أعوان ولهم أتباع كثير يتولون أمر النار وما فيها من العذاب والنكال والعياذ بالله. ومنهم الملك الموكل بالنطفة في الرحم، فإذا تم لها 120 يوم جاء الملك ونفخ فيها الروح بأمر الله، وهو قبل ذلك تعهدها. ليس معنى أنه الملك الموكل بالرحم لا يأتي إلا بعد 120 يوم، لا، هو من أول الأمر يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب ذكر أو أنثى، مخلقة أو غير مخلقة، فهو معها من أول الأمر. لكن إذا تم لها 120 يوم نفخت فيها الروح، نفخ في هذه، في هذا الجنين نفخ فيه الروح. ثم يؤمر بكتابة 4 أشياء، الأربعة يعني هذه إجمالا، العناوين مجمل، لكن الملك يكتب التفاصيل بكتب عمله ورزقه وأجله وهل هو شقي أو سعيد. فكل رزق كتبه الله لك في ذاك اليوم سيصل إليك، عمرك لن تموت حتى تستوفيه ويكتمل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعمل، كل شيء مسجل من خير أو شر مما ستعمله. وأظن تقدم هذا في موضوع الكلام على القدر. كذلك أيضا من أعمال الملائكة، الملائكة الموكلون بحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فهؤلاء وظيفتهم حمل العرش. كذلك أيضا منهم الموكلون بالجبال، ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف مغموما مهموما بعد أن جابه بأسوأ الرد، أتاه جبريل قال يا محمد هذا ملك الجبال يستاذن. فتكلم مع ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق على أهل مكة لخشبين جبلين عظيمين فعلت. قال لا لكن استاني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا ملك موكل بالجبال موكل بالجبال. ولما عانت اليهود وأغضب الله عز وجل رفع فوقهم الطور كأنه ظله حتى صار الجبل جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه سحابة كأنه غمامة كأنه ظله. إما أن تخضعوا وإلا أطبقت عليكم الجبل. فالله عز وجل على كل شيء قدير وهذا خلق من خلقه. فالذي خلق الجبال العظيمة الصلبة خلق ملائكة أشد وأقوى من هذه الجبال. فإمكان هذا الملك يرفع الجبل ويخفض الجبل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومن الملائكة أيضا زوار البيت المعمور وهو بيت في السماء السابعة. يقول أهل العلم أنه محاذي للكعبة. جاء في الحديث يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة ما تعود عليهم النوبة مرة ثانية لكثرة الملائكة. ومنهم ملائكة صفوف عند ربها وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فملائكة صفوف متراصون يتمون الصف الأول فالأول ليس بين صف فرج ولا فيها عوج صافون مسبحون طول ما كتب الله لهم من البقاء والحياة. لا يفترون لا يتعبون لا يسأمون. منهم الساجد منهم الراكع منهم القائم كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. إلا ملك راكع أو ساجد. إلى طيط صوت الرحل لما واحد يقف عليها ويضغط عليه فيطلع من المتاع هذا صوت لشدة الثقل الذي عليه. فهكذا الملائكة لها تطلع صوت من شدة الثقل الملائكة وكثرة الملائكة التي فيها. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه جابر بن سمرة قال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهم وراء ذلك أعمال الله أعلم بها. ومن الملائكة ما لا نعلمهم. قال الله جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به وبكل ما أنزل وبكل ما أمر أن نؤمن به. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يلهمنا العمل بما علمنا. هذا والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والإيمان بالأنبياء والملائكة. قال سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء. وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذا حديث جبريل المشهور. وهذا الحديث أخرجه كما في التخريج عندكم مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه عمر، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من حديث أبي هريرة في الصحيحين. نعم.
قال وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين.
يعني ليس الشأن هو الاتجاه إلى هذه الجهة أو تلك الجهة، إنما الشأن أن تسلم لله سبحانه وتعالى وتمتثل ما أمر الله عز وجل به. وجهك للمشرق تتجه، وجهك للمغرب تتجه، وجهك للشرق للغرب للشمال للجنوب للكعبة لبيت المقدس إلى أي جهة كانت وجهك يجب أن تمتثل. فليس العبرة عبرة مسألة جهة هنا أو هناك، المسألة مسألة خضوع وتسليم وإيمان بما أمر الله عز وجل به. هذا معنى قول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني ليس شأن التوجه إلى جهة أو أخرى، إنما المسألة مسألة امتثال لأمر الله جل وعلا. فلما كلف العباد الاتجاه إلى بيت المقدس كان رضا الله عز وجل وثوابه ورحمته في هذا الاتجاه. لما وجه الناس إلى الكعبة صار من اتجه إلى بيت المقدس ويدع الكعبة آثم، ليس بالتوجه إليها أجر وثواب ولا استحقاق رحمة، بل بالعكس من فعل ذلك فهو مستحق للذنب والإثم والعقوبة من الله جل وعلا. فدور العبد أو واجب العبد وظيفة العبد الامتثال لأمر الله سبحانه، فهذا هو البر، هذا هو البر، هذا هو الإيمان. نعم.
وفي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا.
لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نؤمن ببعض دون بعض، لا نؤمن ببعض دون بعض، بل نؤمن بهم جميعا. هذا معنى لا نفرق، هذا معنى لا نفرق بين أحد من رسله، يعني أن الواجب أن تؤمن بجميع الرسل، تؤمن بجميع الأنبياء، كما تؤمن بجميع الملائكة، تؤمن بجميع الكتب، هذا الواجب. نعم.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم.
يعقوب هو إسرائيل، هو إسرائيل، اسمه يعقوب واسمه إسرائيل. والأسباط قيل أولاده، قيل أولاده، أولاد يعقوب. وقيل الأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل، مثل القبائل عند العرب. نعم.
وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم، والملائكة جمع ملك، وهم عالم من عالم الغيب خلقهم الله من النور. وأما الجن فالله خلقهم من النار، وأما الإنس فإن الله فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين.
يعني الأب آدم خلق من طين، وزوج حواء خلقت من ضلعه، وباقي الذرية خلقوا من ماء مهين. نعم.
كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعا، أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. قال تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
هذه الآيات فيها رد على اليهود، فيها رد على اليهود، فإنهم لما جادلهم النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن أسئلة وأجابهم عليها وتحققوا أنه رسول الله حقا وصدقا أرادوا أن يتملصوا من الإيمان، فسألوا سؤال أخير من صاحبك، يعني من الذي ينزل عليك بالوحي؟ قال جبريل، قال جبريل. قالوا هذا عدونا من الملائكة، هذا ينزل بالعذاب، ينزل بالقتال، ينزل بالحرب والعقوبة. لو كان الذي ينزل عليك ميكائيل الذي يجيء بالمطر والرحمة والسحاب كنا آمنا بك واتبعناك. فأنزل الله هذه الآيات ردا عليه، من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافر، فهذه الآية رد عليهم. نعم.
فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر، كافر بجميع الملائكة، كاليهود الذين يقولون جبريل عدو لنا، لو كان الذي نزل على محمد غير جبريل لأطعناه، لكن نزل عليه جبريل وهو عدونا فلا نؤمن به. فأنزل الله هذه الآية: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، ليس هو من جبريل، إنما هو من الله جل وعلا، وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة، لأن الرسالة كانت لعلي ولكن جبريل خان الأمانة وأداها لمحمد صلى الله عليه وسلم. قال شاعرهم: خان الأمين فصدها عن حيدر، يعني عن علي رضي الله عنه.
الحيدر اسم من أسماء الأسد، كان يرتجز في القتال ويقول: أنا الذي سنتني أمي حيدر، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. المقصود أن من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام من يزعم أن جبريل أمر بإنزال الوحي على علي رضي الله على محمد على علي رضي الله عنه، ولكنه نزلها على وألقاها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طيب لما؟ منهم من يقول من باب الخيانة، خان الأمانة، خان جبريل الأمانة والعياذ بالله. فهؤلاء مثل اليهود، تشبهوا باليهود في عداوة جبريل وسب جبريل عليه السلام، مع أن الله سماه الأمين، سماه الله عز وجل الأمين. وانظر إلى نفس الكلمة خان الأمين، كيف تجي خان الأمين؟ إذا كان خائن ما لا يكون أمينا، لا يكون أمينا. ومنهم من يقول بالغلط، أراد أن ينزل على علي فنزل على محمد بالغلط. كيف بالغلط؟ قالوا لأن محمدا كان يشبه علي وعلي يشبه محمد شبها لا يمكن التفريق بينهما، لا يمكن التفريق بينهما. ولسوء تعبيرهم وقلة أدبهم وحيائهم يقولون كان محمد وعلي كان يشبه، كان بينهم شبه كالشبه بين الغراب والغراب، والشبه بين الذباب والذباب، كما لا تستطيع أن تفرق بين غرابين ولا بين ذبابتين، والعياذ بالله. هذا تعبيرهم، ولهذا هذه الفرقة تسمى الغرابية، تسمى الغرابية، لأنهم قالوا أن عليا يشبه محمدا كما يشبه الغراب الغراب، كما يشبه الذباب الذباب. وذكر هذا عبد القاهر البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق وغيره. فهذا الزعم كفر والعياذ بالله، لأنه تكذيب بالله وتكذيب برسوله صلى الله عليه وسلم. وهم يحاولوا يتملصوا من هذا وينكرونه، لكن لا يستطيعون إنكاره، ففي كتبهم المعتمدة مثل هذا كثير والعياذ بالله، مثل هذا كثير. فهم يقولون نحن لا نقول إن جبريل خان الأمانة. طيب في كتبكم أن علي رضي الله عنه وارضاه يوحى إليه، أن الأئمة الاثني عشر يوحى إليهم وتنزل عليهم الملائكة وتكلمهم بالوحي، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ فما ينفع من يقول أن جبريل أراد أن ينزل على علي فنزل على محمد، لأنهم هم يعتقدون أن أيضا علي يكلمه بالوحي، وكذلك أيضا الأئمة الاثني عشر من ذريته وأولاده أيضا ينزل عليهم الوحي. هذا ما ذكر المؤلف فيما يتعلق بالملائكة، وثمة يعني إضافة إلى ما ذكر من باب الفائدة مدام الحديث عن الملائكة. أولا، الملائكة في أصل اشتقاق هذا الاسم من الألوكة وهي الرسالة، من الألوكة وهي الرسالة. فالملائكة رسل، لهذا سموا بهذا الاسم مشتقا من الرسالة، لأنهم رسل سفراء بين الله عز وجل وبين خلقه. خلقوا من نور كما سمعنا، والحديث في صحيح مسلم خلق الله الملائكة من نور، فهم خلق نوراني من النور. وهذا الخلق خلق غيبي ما نراهم، نؤمن بهم ونعتقد ونجزم أنهم موجودون، ونؤمن ونعتقد ونجزم بكل ما أخبر الله عز وجل به من شأن الملائكة في كتابه أو ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذكر اسمه آمن به باسمه، ومن ذكر لنا صفته آمن به بصفته، من ذكر لنا عمله آمن به بذاك العمل الذي ذكره الله عز وجل عنهم. ونؤمن بهم إجمالا أن لله ملائكة، أن لله عز وجل ملائكة. فمن كذب بالملائكة فقد كفر، كذب بركن من أركان الإيمان، وكفر بجملة عظيمة من كتاب الله عز وجل التي جاءت عن الملائكة. بعض الناس وللأسف ممن ينتسب للإسلام وربما للدعوة إلى الله وإلى التجديد يزعم أن الملائكة هذا ما هو إلا تعبير مجازي، ليس في الوجود شيء اسمه ملائكة حقيقية، وإنما هي الإرادات والخواطر الطيبة التي تكون في النفس، هذه هي المقصودة بالملائكة. كما أن الإرادات السيئة والخواطر السيئة الشريرة هذه هي الشياطين، فلا ثمة ملائكة ولا ثمة جن أو شياطين، إنما هذا التعبير عن إرادة الخير الإرادات الطيبة، وهذا تعبير عن الإرادات السيئة الشريرة. ولا شك أن هذا من المحادة لدين الله، ومن الإلحاد في كتاب الله، ومن مسائل الردة، لأن فيها تكذيب لما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيما يتعلق أيضا بالملائكة، الكفار كانوا يؤمنون بالملائكة، مشركو قريش وغيرهم يؤمنون بالملائكة، لكن يعتقدون فيهم اعتقادات باطلة، فيعتقدون أنهم إناث، ويعتقدون أنهم بنات لله جل وعلا، ويجعلونهم بنات لله سبحانه وتعالى. وقد رد الله عليهم في مواطن كثيرة، رد الله عز وجل عليهم في مواطن كثيرة، وأخبر سبحانه وتعالى أنه ليس له ولد ولا والدة ولا والد ولا صاحبة سبحانه وتعالى، فليس له ابن ولا بنت ولا زوجة ولا والد، فهو الأول ليس قبله شيء وليس كمثله شيء، ما اتخذ صاحبة ولا ولدا سبحانه وتعالى. فهذا من الاعتقادات الباطلة. والآن بعض الناس يعني يرسم رسومات تخيلية، فيصورون ويرسمون الملائكة على أشكال بنات، على أشكال نساء، هذا استمرار لهذا الاعتقاد الجاهل أن الملائكة إناث، أنهن بنات الله جل وعلا. الواجب الحذر من هذا الاعتقاد الذي كانت تعتقده الجاهلية الأولى. من المسائل المتعلقة مسألة الأعمال التي وكل بها الملائكة، الأعمال التي وكل بها الملائكة، جاء في الآيات وجاء في الأحاديث بعض الأعمال التي وكل الله بها من شاء من هؤلاء الملائكة الكرام. فمن ذلك جبريل عليه السلام، فهو موكل بأمر الوحي، موكل بأمر الوحي، فهو السفير بين الله عز وجل وبين رسله وأنبيائه، ينزل عليهم بالوحي. وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فكان جبريل هو الذي ينزل بالوحي، هو الذي ينزل بالوحي، فيسمعه من الله جل وعلا وينزل به على قلب محمد عليه الصلاة والسلام، وينزل قبل ذلك على من أمره الله بأن ينزل عليه من الأنبياء ومن الرسل. فهذا الوحي الذي به حياة القلوب وكل الله به جبريل، وقد وصف الله جبريل بصفات عظيمة، مطاع ثم أمين، يعني في الملأ الأعلى مطاع، له جلالة وله شأن عظيم، أمين على وحي الله جل وعلا، له 600 جناح كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى في صورته الحقيقية مرتين، مرة في الأبطح في مكة، ومرة في السماء ليلة عرج به إلى السماء، رآه في صورته الحقيقية. وما عدا ذلك فكان يتغشاه الوحي، وإذا جاء في صورة كما يقال صورة مادية، يعني صورة مشاهدة، فيأتيه بصورة بشر، يأتيه على هيئة رجل، كالقصة التي دخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم وساله عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة وعلاماتها، دخل عليهم بصورة رجل ما يعرفونه، لا يعرفونه، لكن استنكروا من أمره أنه ليس عليه هيئة وآثار السفر. ومع ذلك فكان ينزل أو يأتي في الغالب على صورة دحية الكلبي، كما يقول ابن عمر، ثبت عنه بإسناد صحيح أن جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صورة دحية الكلبي، أحد الصحابة الفضلاء. وذكروا أن السبب أن دحية كان من أجمل الخلق، كان من أجمل الناس صورة، فكان جبريل يأتي على صورة دحية. وجبريل عليه السلام جميل الظاهر والباطن، كما قال سبحانه ذو مرة فاستوى، يعني ذو خلق حسن، خلق جميل، خلق جميل. وفي قصة مريم فتمثل بشرا سويا، جاء في صورة أحسن ما يكون من الرجال، فكانت عفيفة برة تقية، فقالت إني عذت بالرحمن منك إن كنت تقية. ومن الأعمال التي وكل الله بها الملائكة مسألة القطر والمطر والسحاب وما يتعلق بذلك، والذي أوكى إليه هذا الأمر العظيم ميكائيل. ففي مسند أحمد وسنن النسائي أن اليهود قالوا لو كان صاحبك ميكائيل الذي ينزل بالقطر والسحاب لكنا آمنا بك واتبعناك أو لأجبناك، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على أن هذه مهمة ميكائيل، أن هذه مهمة ميكائيل. فميكائيل وكل إليه ما يتعلق بحياة الأجساد والنبات، وهو المطر والغيث. والمهمة الثالثة النفخ في الصور، والنفخ في الصور نفخة فزع ونفخة صعق ونفخة بعث ونشور، ونفخة بعث ونشور. ففي هذه النفخة موت من يكون حيا، ثم بعث الموتى بإذن الله جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرن بين هؤلاء الملائكة الثلاثة في دعائه، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فقد وكلوا بأعظم المهمات، حياة القلوب، حياة الأبدان، البعث والنشور يوم القيامة. وكذلك أيضا أخبرنا الله عز وجل أن للموت ملك، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وله أعوان، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، فله أعوان، ملائكة رحمة، ملائكة عذاب، يحضرون عند الوفاة. فمن كان من أهل الجنة نزلت معه ملائكة رحمة، ومن كان من أهل النار والعياذ بالله نزلت معه ملائكة عذاب. وهذا الملك مشهور عند الناس أن اسمه عزرائيل، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس فيه دليل صحيح، فالله عز وجل سماه ملك الموت، فنقول ملك الموت. هناك أيضا ملائكة موكلة بحفظ العبد، بحفظ العبد من الأخطار والأضرار التي تحيط به، فالشيء الذي لم يكتب عليه أن يصيبه تحفظه منه الملائكة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، يعني يحفظونه بأمر الله. فثمة ملائكة أمامك وثمة ملائكة خلفك، حراس لا يغفلون عنك أبدا، يحمونك من كل ما لم يكتبه الله عليك، فإذا نزل القدر خلوا بينك وبينه. كذلك أيضا من الملائكة الموكلون بكتابة أعمال العباد، الموكلون بكتابة أعمال العباد، يسجلون عليك عملك من خير أو شر، القول والفعل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فهم يسجلون عليك، يسجلون عملك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يراقب، وعتيد بمعنى حاضر، لا يغيب ولا يتخلف عنك ولا يغفل عنك، فيسجلان عليك عملك. وإذا مت لقيت صحيفة عملك وقد كتب فيها كل ما عملت من خير أو شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل حسناتنا ونتجاوز ويعفو ويستر زلاتنا وسيئاتنا. كذلك أيضا الملائكة الموكلة بفتنة القبر، وتقدم الكلام عليهم منكر ونكير، فيأتيان العبد ويقعدانه ويسألانه إلى آخر ما يجري في القبر بعد الدفن. كذلك من الملائكة الموكلة بالجنة، خزان الجنة، حفظة الجنة، يستقبلون أهل الجنة ويسلمون على أهل الجنة ويبشرونهم، إلى غير ذلك من أعمالهم التي وكلهم الله بها في الجنة. كذلك أيضا من الملائكة، وربما يكون هذا داخل في الملائكة الذين هم أعوان ملك الموت، الذين يبشرون المؤمن عند خروج روحه، عند خروج روحه فيبشرونهم ألا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهذا يكون عند الموت، هذا يكون عند الموت، فتأتي هذه الملائكة تبشر بما يسره، فلا يخاف على ما هو مقبل عليه، ولا يحزن من على ما سيفارق، لا يخاف مما سيقدم عليه، ولا يحزن على ما سيفارقه، لما رأى من البشارة ورأى من الكرامة عند معاينة هؤلاء الملائكة. منهم أيضا خزنة النار والعياذ بالله، ورؤساء هؤلاء الخزنة 19، عليها 19 هؤلاء الرؤساء، ولهم أعوان ولهم أتباع كثير يتولون أمر النار وما فيها من العذاب والنكال والعياذ بالله. ومنهم الملك الموكل بالنطفة في الرحم، فإذا تم لها 120 يوم جاء الملك ونفخ فيها الروح بأمر الله، وهو قبل ذلك تعاهدها. ليس معنى أنه الملك الموكل بالرحم لا يأتي إلا بعد 120 يوم، لا، هو من أول الأمر يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، يا رب ذكر وأنثى، مخلقة أو غير مخلقة، فهو معها من أول الأمر. لكن إذا تم لها 120 يوم نفخت فيها الروح، نفخ في هذه، في هذا الجنين نفخ فيه الروح. ثم يؤمر بكتابة 4 أشياء، الأربع يعني هذه إجمالا، العناوين مجمل، لكن الملك يكتب التفاصيل بكتب عمله ورزقه وأجله، وهل هو شقي أو سعيد. فكل رزق كتبه الله لك في ذاك اليوم سيصل إليك، عمرك لن تموت حتى تستوفيه ويكتمل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالعمل، كل شيء مسجل من خير أو شر مما ستعمله، وأظن تقدم هذا في موضوع الكلام على القدر. كذلك أيضا من أعمال الملائكة، الملائكة الموكلون بحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، فهؤلاء وظيفتهم حمل العرش. كذلك أيضا منهم الموكلون بالجبال، ولما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من الطائف مغموما مهموما بعد أن جابه بأسوأ الرد، أتاه جبريل قال يا محمد هذا ملك الجبال يستاذن. فتكلم مع ملك الجبال وقال يا محمد إن شئت أن أطبق على أهل مكة لخشبين جبلين عظيمين فعلت، قال لا، لكن استاني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهذا ملك موكل بالجبال، موكل بالجبال. ولما عانت اليهود وأغضب الله عز وجل رفع فوقهم الطور كأنه ظلة، حتى صار الجبل جبل الطور فوق رؤوسهم كأنه سحابة، كأنه غمامة، كأنه ظلة، إما أن تخضعوا وإلا أطبقت عليكم الجبل. فالله عز وجل على كل شيء قدير، وهذا خلق من خلقه، فالذي خلق الجبال العظيمة الصلبة خلق ملائكة أشد وأقوى من هذه الجبال، بإمكان هذا الملك يرفع الجبل ويخفض الجبل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذر وقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ومن الملائكة أيضا زوار البيت المعمور، وهو بيت في السماء 7، يقول أهل العلم أنه محاذي للكعبة، جاء في الحديث يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة، ما تعود عليهم النوبة مرة ثانية لكثرة الملائكة. ومنهم ملائكة صفوف عند ربه، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، فملائكة صفوف متراصون يتمون الصف الأول فالأول، ليس بين صفوف فرج ولا فيها عوج، صافون مسبحون طول ما كتب الله لهم من البقاء والحياة، لا يفترون، لا يتعبون، لا يسأمون، منهم الساجد، منهم الراكع، منهم القائم، كما جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسمع أطيط السماء، وما تلام أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد، إلا ملك راكع أو ساجد. الأطيط صوت الرحل، لما واحد يقف عليها ويضغط عليه فيطلع من المتاع هذا صوت لشدة الثقل الذي عليه. فهكذا الملائكة لها تطلع صوت من شدة الثقل الملائكة وكثرة الملائكة التي فيها. وفي الصحيح عن جابر رضي الله عنه، جابر بن سمرة، قال عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهم وراء ذلك أعمال الله أعلم بها، ومن الملائكة ما لا نعلمهم. قال الله جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان به وبكل ما أنزل وبكل ما أمر أن نؤمن به، ونسأل سبحانه وتعالى أن يوزعنا شكر نعمه وأن يلهمنا العمل بما علمنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.